منازه الطرد. حوارات مع فنانين وباحثين في الطرب الأصيل والفن الجميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم معنا في برنامجكم منازه الطرب على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. فبعد حديثنا في الحلقات السابقة عن أهمية الشعر في ديوان طرب الآلة ووقوفنا عند أبرز الأنماط والأغراض الشعرية المستعملة في هذا الفن ومدى تناسب الطبوع الموسيقية وهذه الأغراض الشعرية، نواصل اليوم الحديث أيضا عن الوحدة الموضوعية في النوبات الأندلسية رفقة الأستاذ سيدي محمد التهامي الحراق، الأستاذ والباحث الأكاديمي في الإسلاميات والتصوف والفنون التراثية، رئيس الهيئة العليا لجمعيات المديح والسماع بالمغرب، صاحب التآليف العديدة في هذا المجال. الأستاذ الفاضل، أهلا ومرحبا بك.
مرحبا بك سيدي هشام، ومرحبا بالسادة المستمعين الأفاضل.
كما قلت يعني في الحلقة السابقة كنا وقفنا عند أبرز الأنماط والأغراض الشعرية المستعملة في فن طرب الآلة ومدى تناسب يعني الطبوع الموسيقية وهذه الأغراض الشعرية. سؤال سيدي محمد، يعني هل أيضا هناك وحدة موضوعية في النوبات الأندلسية؟ وكنا وقفنا عند مصطلح النوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. طبعا أيضا كما سبق لي أن أشرت إلى ذلك بحلقات سابقة، لا بد من إلاء هذه الأسئلة ما تستحق من عناية بحثية. طبعا هناك أبحاث في هذا في باب طرب الآلة مشكورة، أبحاث كل من الأستاذ سلعب زمعمشليل، أستاذ جراري، أستاذ عبد الزين عبد الله رحمه الله، الأستاذ عيدون، الأستاذ الشامي، الأستاذ عبد المالك الشامي ويونس الشامي، الأستاذ عمر متسيوي، وغير ذلك من الباحثين. ولكن نحتاج إلى أن يتم تخصيص وحدات أكثر رحابة بحثية جامعية لتحقيق مثل هذه الأمور، ومن بينها سؤال الوحدة الموضوعية في كناج الحائك، من أجل تتبع أولا هذه الحركة الشعرية في كناج الحائك التي قلنا حصلت فيه تغييرات وتعديلات على امتداد سنوات، بل لكي نقف على كيفية تشكل أشعار النوبة الواحدة، كيف انتظمت هذه الأشعار، وكيف تم ترتيبها، وكيف تم انتقاء هذه الأشعار، وكيف تم بناء هذه الوحدة الموضوعية. ولا سيما أن سوف نجد أشعارا قادمة من أزمنة وأمكنة مختلفة، أشعارا منها ما نملك أصحاب نعرف أصحابه، وأغلب هذه الأشعار لا نعرف هوية شعرائها. إذن لا بد إذن أن نستحضر كل هذه المعطيات أثناء حديثنا الوحدة الموضوعية. ومع ذلك يمكن أن نقول هناك نواة للوحدة الموضوعية في كناج الحائك. مثلا نوبة رام المايا فهي نوبة مديحية بحكم العمل الذي قلنا قام فيه محمد عبد القادر الفاسي في تحويل نوبة رام المايا من أشعار الغزل والتشبيب إلى أشعار المديح النبوي للتغني بأشعارها في الزوايا وبمناسبة المولد النبوي. هذا أمر أول. وهناك أيضا وحدة موضوعية في كثير من النوبات التي حافظت على نصوصها المتعلقة بميقات إنشادها، أشعار رشدي أغلبها في الليل تتغنى بالليل وما يتعلق به، أشعار العشاق أغلبها في بالصباح وميقات الصبح، وأشعار المايا أغلبها تتعلق بميقات العشية وما يرتبط بمن بعد وافتراق وتوديع للشمس إلى غير ذلك. لكن يجب أن ننتبه أن التصرف الذي كان يطرأ ويحصل على الحايك وعلى مدونة طلب الألم لدى المشتغلين تغيير أشعار بأخرى كان أحيانا كثيرة يلمز هذه الوحدة الموضوعية أو يوقعنا أمام تدخلات في الأغراض. أعطي فقط مثالا واحدا، مثلا في الاستهلال في قائم ونصف الاستهلال أي في ميزان القائم ونصف الذي تغنى بنغمة وطبع الاستهلال في نوبة تسمى بهذا الاسم نظرا لكونه نغمة أو نغمة الاستهلال هي المهيمنة في هذا في هذه النوبة في هذه النوبة، نجد أشعارا غزلية قائم ونصف تفتتح بمخلع بسيط لأبي بكر ابن زور: يا من له أحسن الصفات يا غصن آس ويا قمر غبت فلم ياتي منك آتي فاستوحش السمع والبصر لولا الصبا من تلك الجهات هبت علينا مع السحر يا أيها الطالع السعيد جاءت بأنبائك الرياح إن الصبا عنك أخبرتني فتز روض المنى وفاح. مباشرة بعد هذا النص الذي هو نص يتغزل بحسن الصفات المحمود نجد بيتين في صنعة مشهورة: مولاي أو يا مولاي واقف لبابك عند قرع النوائب أطلبني عبدي تجدني في أشد المصائب.
يعني هناك اختلاف
نعم وهي في باب التوسل بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بعدها نعود إلى الحديث عن الحب: بذا الحب نعمر قلبي ومحبوبي عزيز السلطان إلى آخره. إذن مثلها نجد هذا كثيرا في تنايا النصوص، أي نشعر أنه قد تم إقحام نصوص لا تنسجم مع الوحدة الموضوعية
العامة يعني
العامة للنوبة. وهذا أعتقد أنه حصل لكون هذا الكناش قد تداولت أيدي مختلفة وقد تدخل الكثيرون باعتبار أن الحايك يصبح ملكا شخصيا ووسيلة من وسائل إبراز أيضا الكفاءة الشخصية والمهارة الشخصية في تغيير الأشعار وتغيير وتغيير ترتيب الصناعات المتغنى بها إلى آخره. وهذا من الأشياء التي تدعونا إلى أن نعيد النظر في كناج الحايك للقيام بتحقيق آخر أو تحقيقات أخرى تحاول أن تتلمس أقصى ما يمكن أن تتلمس الوحدة الموضوعية التي أكيد أنها وجدت في كثير من النصوص الأولى لهذا الديوان ديوان طلب الآلة. والدليل على ذلك هذه الوحدة الموضوعية المحترمة في كثير من النوبات كما أشرت إلى ذلك.
يعني هذه دعوة للباحثين والمهتمين بهذا الفن الأصيل العريق فن طلب الآلة من أجل مزيد من البحث من أجل إثراء وإغناء هذا الفن. أترككم مستمعينا الكرام مع هاته الوصلة من طرب الآلة ولنا عودة بعدها. لازلنا مستمعين الكرام نبحث في خفايا فن طرب الآلة رفقة الدكتور سيدي محمد التامي الحراق على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الطرب. تحدثنا الأستاذ الفاضل يعني قبل الفاصل حول الوحدة الموضوعية في النوبات الأندلسية. ننتقل الآن يعني للحديث عن هوية الشعراء في ديوان طرب الآلة. هل نمتلك الأستاذ الفاضل معرفة كافية بهوية الشعراء الذين نتغنى بأشعارهم في طرب الآلة؟
هذا أيضا من الأبواب التي تحتاج أيضا إلى تعميق بحث. صحيح أنه لا بد أن نعترف بالعمل الكبير الذي قام به أستاذنا وشيخنا المرحوم سيدي عبد اللطيف بن منصور في تحقيقه لكناش الهايك المنشور عام 1977 للميلاد، والذي كان قد بادر لأول مرة في كناشه إلى العمل على نسبة الأشعار إلى أصحابها، إلى محاولة نسبة الأشعار إلى أصحابها. وهذا أمر كبير، عمل كبير، لأن تداول الأشعار بشكل موسيقي، تداول الأشعار والتركيز على البعد الموسيقي في الشعر كما سبق أن أشرنا إلى ذلك، وتغليبه بل تفضيله على البعد الشعري، ثم أيضا تداول شفاهي للشعر والاستشارة النادرة للمكتوب للكتابات في هذا الباب، والابتعاد عن البحث في البحث العلمي عن هذا الأسس الناظمة لهذا الطربي شعران ونغمان وأعلامان. هذه عوامل كلها أدت إلى إهمال معرفة هوية شعراء هذا الطرب. ولذلك لما قامت المحاولات استطاعت أن تحصل أو ترصد بعض الشعراء الذين يتغنى بأشعارهم في ديوان طرب الآلة، لكن تمنع عليها وتعذر عليها أن تنسب كثير من النصوص فصيحا موزونا، فصيحة موزونة ومشتحات وأسجالا وملحونا إلى أصحابها. ولكن بإجمال يمكن أن نقول حسب ما استطعنا أن نتوصل إليه إلى الآن، وما زال باب البحث مفتوحا، يمكن أن نقول إن هذه الأشعار بإجمال تنتسب إلى شعراء من المغرب والأندلس وشعراء من المشرق.
يعني من هم أبرز الشعراء الحاضرون في كناش الحي؟
نجد شعراء كثيرون، مثلا من المشرق أذكر لك أسماء كثيرة، أذكر لك ابن زيدون، أذكر لك أبو بكر بن عمار، ولادة مثل المستكفي، المعتمد بن عباد، أحمد أعمى الطيلي، ابن العريف، يحيى بن باقي، أبو بكر بن عطية، ابن زهر الحفيد، محمد بن عبد الله السلمي، أبو الوليد بن الجنان، محمد إبراهيم ابن سهل، وكبير الشعراء في هذا الباب المغرب الأندلس أبو الحسن الشاذلي، الذي يكاد يكون أول شاعر على مستوى النصوص اللي استطعنا أن نتعرف على أصحابها، أول شاعر على مستوى نسبة الحضور في كناشي
الحيك.
طبعا هناك الدين الخطيب، هناك ابن زمرك، هناك إبراهيم التازي، هناك أحمد بن سعيد المكناسي والحسن اليوسي وغيرهم. طبعا هناك أيضا دخل ابن الفارض الصوفي الكبير، ودخل الصوفي الكبير المغربي محمد الحراق، وهناك أشعار لآخرين لمغاربة، عبد الكريم بن زاكمور وأحمد المهدي غزال وحمدوم الحاس السلامي وأحمد بالعربي عاشور الرباطي وغيرهم. وفي المجموعة الثانية هناك شعراء آخر أيضا حصلوا نصوصهم بارزة، وهو شعراء من المشرق العربي، بدءا بشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت، تحضر أشعار أبو نواس، وتحضر أشعار زبيدة زوجة الرشيد، وتحضر أشعار الإمام الشافعي وأبو تمام وأبو قاسم، أبو القاسم وأبو تمام وأبو الطيب المتنبي.
نعم.
وهذا من أمر عجيب أن تحضر بعض أشعار أبي الطيب المتنبي
في ديوان الحكاية،
في ديوان الآلة. أشير فقط إلى نموذج، وهما بيتان يحضران في القائمة اسم الاستهلال، وبيتان من قصيدة قوامها 43 بيتا لأبي الطيب المتنبي في مدح القاضي أبي الفضل أحمد بن عبد الله الأنطاكي. ولكن حضور هذين البيتين يمتلك دلالة لكون ابن أبي الطيب المتنبي كان شعره حكاميا، وبالتالي استحضار هذا الشعر لبعده الحكامي وهو من نوادر هذا الغرض في الشاذ في ديوان تراب الآية. يقول: لك يا منازل في القلوب منازل، أقفرت أنت وهن منك أواهن. ويقول أيضا في نتعنى في هذا في القائم ونس بهذا البيت، وهو مطلع القصيدة، ويتم التعني ثانيا بالبيت 39 من هذه القصيدة: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. إذن هذا يتغنى به مثل ما يتغنى أيضا بنصوص لمهياد الديلمي ولعبد الرحيم البراعي ولقلنا عمر بن الفارض،
يعني شعراء كثر أثروا كنا
ولبهاء زهير والبغدادي الوتاني والإمام البوصيري. طبعا حين تم تصويف كثير من النصوص وإدخال المدائح النبوية واستبدال بها أشعار، استعمالها مكان أشعار الغزل في نوبة رماية وغيرهم كثير. إلا أن الملاحظة الأساس في هوية الشعراء وهو أن هاتان المجموعتان، مجموعة شعراء الأندلس والمغرب ومجموعة الشعراء المشارقة، كان يتم استعمال هذه الأشعار ممزوجة واستعمالها وفق معيار فني ومعيار دلالي ومعيار نسقي لا يراعي لا الجغرافية ولا الزمان، وإنما يراعي الدلالة، يراعي الأفق الجمالي والدلالي الذي يحتاج إليه في هذا الغناء. وكأننا في النوبات أمام مختارات شعرية أصحابها قادمون من أزمنة مختلفة وأمكنة مختلفة وحساسيات مختلفة وأبيات قيلت ربما في سياقات مختلفة، لكن الناسجة والناظمة بينها هو ذاك الأفق الجمالي والدلالي الذي يسعى إلى صناعته وصياغته الذي
نعم
وضع.
وهذه سيدي محمد يعني من المظاهر الجمالية والفنية التي يتميز بها هذا الفن، فن طرب الآلة. لازلنا سنواصل معكم مستمعين الكرام الحديث عن هذا الفن بعد هاته الوصلة من طرب الآلة.
Amen.
أنتم معنا دائما مستمعين الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. في برنامجكم منازه الطرب نطرح الأسئلة، نغوص في بحر فن طرب الآلة رفقة الدكتور محمد التهامي الحراق. بعد حديثنا الأستاذ الفاضل عن هوية الشعراء الذين نتغنى بأشعارهم في طرب الآلة، ننتقل الآن إلى مسألة قد أشرت إليها في حلقة من حلقات منازه الطرب، وهي مسألة القدود الشعرية. ماذا نعني بالقدود الشعرية الأستاذ؟
شكرا سيدي هشام. لا بد أولا أن ننتبه إلى مسألة مهمة، وهو أن هذه المواضيع مترابطة فيما بينها.
نعم.
أولا القدود نعني بالقدود مستمدة من القد بمعنى القامة، والقد قدر الشيء وتقطيعه، والجمع أقد وقدود. وفي حديث جابر أوتي بالعباس يوم بدر أسيرا ولم يكن عليه ثوب، فنظر له النبي صلى الله عليه وسلم قميصا فوجد قميص عبد الله بن أبي يقد عليه فكساه إياه. وحين نقول ابن منظور يقول شيء حسن القد حسن التقطيع، نستفيد من هذا أن القد يعني لغة القدر والطول والقياس، ومن ثم تعني القدود في اصطلاح الموسيقي الفني الذي نتحدث الآن عنه استعمال صنائع تلاحين الصنائع والمستعملات في نصوص شعرية تكون على قد وقياس أشعارها الأصلية التي وضعت عليها.
نعم، وهنا في حقيقة سيدي محمد كنستعرض منك أولا كنرجع للحلقة اللي كانت مضات وكنا كنتكلموا على هات اللغة العامية اللي عندها واحد الدلالة ودلالة جميلة جدا. يعني احنا كنقولوا يعني
بس قدك يواتيك.
تماما، هذا اللي بغيت نقول، بس قدك يواتيك، جميل. نعم. جدا.
نعم. إذا القد هو القياس، ولذلك نستعمل اصطلاح القدود. حتى في الشرق يقولوا القدود الحلبية. القد معناه أن تنقل لحنا معينا من شعره الذي تغني به أول مرة والذي أصبح يعتبر أصلا في ذلك اللحن إلى شعر آخر، ولكن ما هو الشرط؟ أن يكون الشعر الجديد على قد ومقاس وقياس الشعر الأول حتى يتسنى لك نقل اللحن إلى هذا الشعر الجديد. وهذا الأمر يعطي جمالية فنية ويعطي رونقا وبهاء، لأن تغيير الشعري قد يفيد جمالا، وكأنه يجدد اللحن. حين أستعمل مثلا شعرا مشهورا في نغم معين وأنقله ذاك النغم المشهور ولكن أستعمله في شعر آخر، فإنه يجدد ذاك النغم. تخيل أنك تلبس لباسا عصريا، فأنت هو أنت، ولكن حين تلبس لباسا تقليديا فإنك تشعر بالتجدد، والذي يراك أيضا يشعر بالتجدد، لأن ذاك اللباس لا يبقى فقط حلة مضافة إليك، بل يصبح عنصرا في تشكيل النظر إليك.
تمام. وهذا يعطيك جدة. نعم.
هذا بالضبط ما وعاه الكثيرون في المسألة، ولذلك اجتهد العلماء والفنانون في تغيير النصوص.
نعم، يعني وكنوقف عند هذه المسألة سيدي محمد، اجتهاد العلماء والفنانون، يعني العلماء والفنانون هم الذين لهم الحق.
طبعاً شكرا. نعم. على هذه الإشارة، وأستسمحك في القول مثلما اجتهد العلماء والفنانون في الأمر، فلا بد من الاحتياط إلى البعض الذين يبادرون إلى استعمال هذه القدود، أي يغيرون أشعار الألحان الأصلية بدون أن يعرفوا الفلسفة القائمة وراء ذلك. هذا هو الخطر. لماذا نغير الشعر؟ أولا يجب أن نحافظ على الشعر الأول أقصى ما يمكن. لماذا؟ لكونه قد قلنا في إحدى الحلقات السابقة أن الشعر تتعدى وظيفته هنا، كونه مجرد شعر إلى أن يكون حاملا للنغم، حاملا للحن، ولذلك تسمى الصناعات والقطاعات الموسيقية بأسماء بأشعارها. نقول هذه صناعات مولاي واقف ببابك في قائمة السلال، هذه صناعات من مالك حق لراهين في انصراف ست الأسمهان، هذه صناعات من رأك حق له التهاني في درج الحجاز الكبير. لاحظ أن لا شيء عندي أتواصل به كلغة توصيفية في التعامل مع هذه القطع الموسيقية إلا استعمال أشعارها في الدلالة على اللحن. لذلك إذا بدأت أغير في كل مرة هذا الشعر فإنه سأفقد هذه اللغة التواصلية التوصيفية أولا، وسأفقد ثانيا هذا الحامل الذي يعتبر عاملا من عوامل صيانة هذا التراث الشفاهي من الضياع. إذن هذا أمر أول. الأمر الثاني الذي يجب أن نحتاطه له، وشكرا لك على الإشارة، وهو أنه لا بد أن تتوافر في الشعر الذي ننقل إليه اللحن الشروط الضرورية التي تحافظ على اللحن. فننقل مثلا الألحان بحر الكامل، من شعر في بحر الكامل إلى شعر آخر في بحر الكامل، ومن شعر في بحر الباسط إلى شعر آخر في بحر الباسط، ولا ينقل اللحن من شعر في بحر الباسط إلى شعر في بحر غير الباسط إلا المهارات في التلحين، إلى المهارة من يعرفون كي الألحان القابلة لهذا الأمر من الألحان التي لا تقبل هذا الأمر، وإلا وقعنا فيما أسميه بالقدود البروكوستياتي.
نعم بهذه القدود
البروكوستية.
نعم،
بروكوست هذا قاطع طريق يوناني، وكان يعذب ضحايا كما في الحكاية بطريقة فريدة من نوعها. كان يعمد إلى اصطياد ضحاياه طويلي القامة ويسوقهم إلى بيته، ويعمد إلى اصطياد ضحاياه القصيري القامة ويقودهم إلى بيته. وفي بيته حيث يعذب ضحاياه وضع سريرين، سريرا طويلا وسريرا قصيرا. أما السرير الطويل فيطرح عليه الضحية القصيرة، فيما يطرح الضحية الطويلة على السرير القصير. طبعا السرير الضحية القصيرة يعمد إلى تمطيط وتمديد وجد في أرجلها كي تصبح على قدي ومقاس السرير الطويل، فيما يعمد إلى قطع وبتر أرجل الضحية الطويلة التي قد تدلت أرجلها عن السرير القصير.
وهذا وصف دقيق الحقيقة. نعم، هذه الكوارث التي حقا نجدها في بعض الأحيان.
نعم، وتجد البعض مع كامل الأسف ممن لا يتقن هذه المهارة قد يستعمل نصوصا يقوم بلي أعناقها لعنقها الشعري وتبديد جماليتها على المستوى العروضي من أجل أن تلائم لحنا معينا وهي ليست على قده وليست على مقاسه. لذلك هذا الاستعمال لا بد له أولا من معرفة بعلم العروض، ثانيا بكيفية بناء التوشيع وقد أشرنا إلى ذلك في حلقات سابقة، وكيفية بناء الزجل وخصائص الزجل الأندلسي، ثم خصائص الملحون، قصائد الملحون المغربي وفي طليعتها البلاوي التي تستعمل في طرب الألتي. إذن لاحظ معي المسألة ليست عفوية، وأدعو مرة أخرى إلى ضرورة أن تدرس هذه الأمور في معاهدنا الموسيقية، لأن تدريس الوجه الطربي بإقصاء الوجه الأدبي من طرب الآلة يسهم في التفريط في الخصائص الجمالية للفن، ويعطي مسألة مهمة ويضيع إمكانية تلقي الجمال لهذا الفن أمام جيل نسعى إلى أن نحببه في تراثه، ونسعى أن نربطه بأصوله، ونسعى أن نلهمه في حضارته كي يواصل مسيرة الإبداع والعطاء.
نعم، فلهذا سيدي محمد تهم الحراق لا يجب على أي إمكان يعني التعاطي لهذه المسألة إلا من كان له علم ودراية بمسألة العروض أو بعلم العروض وبالفن والتلحين وغيرها من العلوم التي تندرج ضمن هذا الطرب الأصيل طرب الآلة. دائما معكم مستمعين الكرام على إذاعة منار، أترككم مع هذا الفاصل ولنعوده. أنتم معنا دائما مستمعين الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الطرب. لازلنا نستنطق أسرار فن طرب الآلة وفقة الدكتور محمد التهامي الحراق. أستاذي الفاضل، بعد الحديث عن ماذا نعني بالقدود الشعرية ننتقل إلى يعني أن تعطينا بعض الأمثلة عن هذه القدود التي استعملت في فن طرب الآلة.
طبعا الأمثلة عديدة، ويمكن فقط أن نعطي بعض النماذج. كل البحور العروضية مفيدة في الاستعمال، ولسيما إذا تعلق الأمر بأشعار تلائم نسق الموضوعات لكل نوبة. مثلا نجد استعمال بحر البسيط نستعمل أشعار كثيرة يمكن تغيير هذا الشعر بذلك الشعر. مثلا إن كنت لست معي فالذكر منك معي، رعاك قلبي وإن غيبت عن بصري. يمكن أن نعوضها بأي شعر تستعمل هذه الصنعة في انصراف بسيط الرصد. يمكن أن نعوضها بأي بيتين في من بحر البسيط، بشرط أن طبعا أن يكون الاختيار ملائم للوحدة الموضوعاتية، ولكن ما يهمنا الآن فقط القدود. يمكن أن استعمل قل للحبيب الذي يرضي سفك دمي، دمي حلال له في الحل والحرم، إن كان سفك دمي أقصى مرادكم فما غلت نظرة منكم بسفك دمي. مثلا يمكن أيضا أن نستعمل والتخاليل البحر البسيط كثيرة في طرب الآلة. في البحر الخفيف مثلا هناك من يستعمل كم دعينا لغيركم فأبينا، وضحكتم تذللا فبكينا. وهناك من يغير هذا الشعر بأشعار أخرى، إن شكوت الهوى فما أنت منا، احمل الصد والجفا يا معنى، أكثر العادلون فيك ملامي، علهم يطفئون نار غرامي، إلى غير ذلك من نصوص في بحر الخفي. قل الأمر نفسه أيضا في الكامل، ولسيما في كوامل كامل، بحر كامل دائما يفتتح به الدرج أدراج هذه الأوزان أو هذا الميزان الذي أضافه المغاربة للمدونة الإيقاعية في طرب الآلة. هناك من يستعمل قطال شوقي للحبيب محمد أو للنبي محمد، فمتى إلى ذاك المقام يوصون. هناك من يستعمل يا سيدا يا سيد السادات جئتك قاصدا، أرجو رضاك وأحتمي في حماك، إلى غير ذلك. وهناك من يستعمل في كوامل أخرى، قد كنت أحسب أن وصلك يشترى بنفائس الأموال والأرباح. والكوامل عديدة وكثيرة وغزيرة في طربي. قل الأمر نفسه في بحر المديد أو في بحر أو في مخلع البسيط. لماذا المخلع البسيط؟ لأن هذا البحر هو الذي تفتتح به غالب أو يكون ضمن الصنائع الأولى في غالب ميزان القائم ونصف. تجد مثلا إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما أقول، وتستعمل في رماية. ويمكن أن نعودها بنصوص المخلع البسيط أخرى، يا واحد العصر في الجمال، أو يا ساكن قلبي المعنى، إلى غير ذلك من النصوص الموجودة في طرب الآلة. هذه القدود توجد أيضا في الموشحات وتوجد أيضا في البلاويل، ويبقى على النفاق، وهذا مصطلح مهم، النفاق الذي يتولى ترتيب الصنائع والذي يتولى اختيار الأشعار والقطع الموسيقية في كل ميزان، يبقى له أن يختار الأشعار الملائمة للسياق وللمناسبة.
نعم سيدي محمد، بهذه القدود الشعرية التي تستعمل في فن طرب الآلة نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من منازه الطرب. نشكركم، وأنتم الأستاذ الباحث الأكاديمي في الإسلاميات والتصوف والفنون التراثية، رئيس الهيئة العليا لجمعية المديح والسماع بالمغرب. بالطبع الشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن تتبعكم. أترككم مع هذه الوصلة من طرب الآلة مع تحيات هشام فتوحي.
Thank you.
منازه الطرب. حوارات مع فنانين وباحثين في الطرب الأصيل والفن الجميل.